رمية أصحاح 12، نقرأ من العدد الثالث وحتى العدد الثامن. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. آمين. بنعمة الرب أحبائي، أمامي أربع أفكار أود أن أشارككم بيها في هذا المساء. الفكرة الأولى هي الصحة النفسية، والفكرة الثانية القيمة الشخصية، والفكرة الثالثة العلاقة الكنسية، والفكرة الرابعة والأخيرة المواهب الروحية. هذه الأفكار الأربعة نجد نور من جهتها في هذه الأعداد الجميلة. في هذه الأعداد نجد نور من جهة الصحة النفسية وكيف نحققها، نور من جهة القيمة الشخصية وكيف نقيمها أو نقدرها، ثم نجد أيضا نورا من جهة العلاقة الكنسية كيف نعيشها، ثم أخيرا المواهب الروحية كيف نمارسها. إذن أربعة أمور أعتقد أنها تهمنا جميعا نحتاج أن نتعلم عنها. هل الكتاب المقدس يكلمنا عن الصحة النفسية؟ نعم. هل الكتاب يكلمنا عن القيمة الشخصية لكل واحد؟ نعم. هل الكتاب يهتم بعلاقاتنا الكنسية وكيف نعيشها؟ نعم. هل الكتاب يعطينا إرشادا عن المواهب الروحية كيف نمارسها؟ نعم. أقول نعم، لا في هذه الأعداد فقط، بل في كل الكتاب. من التكوين للرؤية يمكننا أن نجد التعليم الذي يجيبنا عن هذه الأسئلة الأربعة، لكن بنعمة الرب سأحصر إجابتي عن هذه الأسئلة الأربعة من هذه الأعداد التي قرأناها، لأنها هي موضوع دراستنا. الفكرة الأولى الصحة النفسية وكيف نحققها. أنا هعتمد على مقولة قالها أشهر طبيب نفسي على مستوى العالم، هو رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، رجل له باع وذراع في الأبحاث العلمية والسمعة العالمية، دكتور أحمد عكاشة، قال في كتاب عن الاكتئاب هذه العبارة، قال إنه من المعروف، وخلي بالك من الكلمة اللي جاية دي، كحقيقة علمية مش كنظرية، لكن كحقيقة علمية. إيه المعروف؟ قال أن هناك ثلاث صور لكل إنسان، وكان بيقول هذا الكلام في معرض تحليله لماذا انتحرت مارلين مونرو، ليه انتحرت، ليه جالها اكتئاب وانتحرت. فكان بيقول أن السبب هو أن لكل إنسان ثلاث صور: صورة ذاتية يرى فيها الإنسان نفسه في خلوته، مع نفسه، شايف نفسه بطريقة معينة. وفي صورة سماها الصورة الاجتماعية، وهي الصورة التي يراني فيها المجتمع والناس من حولي. وهناك صورة ثالثة سماها الصورة المثالية التي يتطلع الإنسان ويحلم بأن يعيشها. كلام منطقي مقبول واقعي، هو بيقول عنه إن دي حقيقة علمية وليست مجرد نظرية. الصورة الذاتية التي أكونها أنا بنفسي عن نفسي، أنا شايف نفسي إزاي؟ الصورة المجتمعية التي يرسمها لي الناس، وأحيانا بيقولها لي وأحيانا ما بيقولها ليش. ثم الصورة المثالية التي أتطلع وأجاهد وأكافح وأحلم بأن أعيشها. لغاية كده نحن نتفق، لأنه ده كلام واقعي. لكن هذا الدكتور والعالم الفاضل أضاف شيء لنا عنده وقفة. قال إن واحد من أهم أبعاد الصحة النفسية هو أن يحدث توافق بين هذه الصور الثلاثة. لابد أن يحدث توافق بين الصور الثلاثة لكي تستطيع أن تستمتع بالصحة النفسية. وهنا أحبائي لنا وقفة واعتراض، بل أقول يا أستاذنا الفاضل، لقد جعلتنا كمن يطلب أن يمسك النجوم بيديه. كيف نستطيع أن نوفق بين هذه الصور الثلاثة؟ خلوني أحاول أوضح وجهة نظري في استحالة هذا الأمر. وإذا أثبتنا استحالة هذا التوفيق، يبقى على طول منطقيا هناك استحالة للوصول إلى الصحة النفسية، ويبقى لابد أن كلنا بناء على تحليله لحالة مارلين مونرو كلنا نصاب بالاكتئاب، ويبقى المفروض نعمل زيها ونروح ننتحر. هل من الممكن التوفيق بين هذه الصور الثلاثة؟ سأحاول أن أثبت هذه الاستحالة، وبعدها أنطلق لأرى وجهة نظر الكتاب في كيفية تحقيق الصحة النفسية، ولا سيما أن الكتاب يكلمنا أيضا عن صور ثلاثة، عن صورة ذاتية وعن صورة مجتمعية وعن صورة مثالية. لكن الكتاب الدقيق، الكتاب الرائع، لا يطلب منا أن نوفق بين الصور الثلاثة. وهنا يختلف روح الله مع أعظم علماء الطب النفسي. فروح الله يصف لنا وصفا مختلفا، مع أنه يوافق على وجود هذه الصور الثلاثة. الصورة الأولى، الصورة الذاتية، كان واضحا عندما يقول تغيروا عن شكلكم. إذن هناك صورة ذاتية الكتاب يقر بها. الكتاب يؤكد الصورة المجتمعية التي يرانا فيها الناس ونحن نراها، عندما يقول ولا تشاكلوا هذا الدهر. فالدهر كون صورة معينة سواء عنا أو لنفسه وعن شكلكم. إذن هناك صورة ذاتية الكتاب يقر بها. الكتاب يؤكد الصورة المجتمعية التي يرانا فيها الناس ونحن نراها، عندما يقول ولا تشاكلوا هذا الدهر. فالدهر كون صورة معينة سواء عنا أو لنفسه، ونحن نحاول أن نرى أنفسنا في أعين هذا المجتمع، ونحاول أن احنا نتغير إلى صورة المجتمع لكي نعجب المجتمع. الكتاب يتكلم عن صورة المجتمع، الكتاب يقر بها. الكتاب يؤكد الصورة المجتمعية التي يرانا فيها الناس ونحن نراها، عندما يقول ولا تشاكلوا هذا الدهر. فالدهر كون صورة معينة سواء عنا أو لنفسه، سواء عنا أو لنفسه، ونحن نحاول أن نرى أنفسنا في أعين هذا المجتمع، ونحاول أن احنا نتغير إلى صورة المجتمع لكي نعجب المجتمع. الكتاب يتكلم عن صورة المجتمع، لكن أيضا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. إذن هناك صورة مثالية. لكن لاحظوا أحبائي أن الكتاب يضع أمامنا الصور الثلاثة دون أن يطلب منا أن نوفق بينهم. تعالوا في الأول قبل ما نشوف الكتاب عايز مننا إيه، نثبت بسرعة استحالة التوفيق بين هذه الصور الثلاثة التي وضعها هذا العالم الجليل، ثم نؤكد من خلالها إذا كانت هناك استحالة فطبقا لهذه الحقيقة هناك استحالة للوصول إلى الصحة النفسية، وأصبح الاكتئاب أمرا حتميا على كل بني البشر. الأمر الأول الصورة الذاتية. الصورة الذاتية التي أكونها أنا بنفسي عن نفسي. أحبائي عندما يخبرني العلم أن الإنسان في تعامله مع الأمور عنده ويستعمل حوالي 200 حيلة دفاعية، 200 حيلة، 200 أسلوب خداعي يتعامل بيهم مع الأمور، فهل من الممكن أن أصدق أو أقبل أن صورتي الذاتية التي كونتها أنا عن نفسي هي صورة حقيقية؟ حيلة دفاعية اللي بعضكم يعرف بعضها، لما نقول مثلا التبرير، الإسقاط، عارفين الحاجات دي بنسمع عنها، العقلنة، الحيل التي يتعامل بها الإنسان مع نفسه ليواجه الضغوط التي يتعرض لها. الصورة الذاتية التي أكونها عن نفسي يقول عنها الكتاب أن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. الصورة الذاتية التي أكونها عن نفسي، هناك عشرات الأدلة في الواقع تؤكد أن أصعب مهمة على الإنسان هي أن يعرف نفسه. أحبائي أقول هذا بكل إخلاص وبدون أي مشاعر إدانة لأحد، عاشرت آلاف المؤمنين وآلاف البشر العاديين، وعلى قدر فهمي لقواعد الطب النفسي لم أجد مرة إنسانا يعرف حقيقة نفسه. وتعلمت من رجال الله ومن الكتاب ومن الواقع أن أصعب مهمة على الإنسان هي أن يعرف حقيقة نفسه. ربما بعضكم قرأ أو سمع عن الكاتب المسيحي الشهير سي إس لويس، وأنا أرجو اللي ما قرالهوش يبحث عن كتبه ويقرأ له أي شيء تلاقيه لسي إس لويس، خسارة إنك ما تقرأهوش. سي إس لويس هو أستاذ الأدب الإنجليزي في كامبريدج وفي أكسفورد. سي إس لويس هو مؤلف كرونيكلز أوف نارنيا اللي اتعملت فيلم شهير جدا توزيعه بالملايين. سي إس لويس عالم من الناحية الفكرية وقيمة ثقافية عالمية، لكن هذا الرجل بعد سنين من الإلحاد افتقدته نعمة الله، وقبل المسيح ربا ومخلصا، وعاش بقية حياته يخدم الرب، وكتب مجموعة من الكتب الروحية أشهرها المسيحية المجردة، أنواع الحب، سكروتيب ليترز، الكتاب اللي كثيرا ما أشير إليه، كتاب بيتخيل فيه بأسلوبه الأدبي البليغ شيطان كبير بيبعت رسائل لشيطان صغير بيعلمه فيها الشيطنة وإزاي يخدع المؤمنين أو يخدع الناس. في أحد هذه الخطابات كتب الآتي، بيقول للشيطان الصغير عندما تجد المؤمن هو بيسميه البيشنت بتاعك، الحالة بتاعك، داخلا ليصلي، احذر، حاول بكل الطرق أن تمنعه عن الوجود أمام عدونا، يقصد الوجود أمام الله. وإن كنت أخبرك مسبقا أنك لن تستطيع أن تمنعه عن هذا الأمر، بيفترض أن الحالة يعني قوية شوية، لكن احترس من أنه في هذه الخلوة يلتقي لقاء حقيقيا مع الله. احرص أن تجعله يلتقي مع الصورة التي كونها في ذهنه عن الله، واجعله يتحدث مع هذه الصورة، لكن احذر من أن تتركه يكشف نفسه ويلتقي لقاء حقيقيا مع الله. لماذا؟ بيشرح له، طبعا هو قصده الرجل أن يعلمنا احنا بس بأسلوب بليغ وأدبي، بيقول له: لأنك أنت تعلم أن هذه الديدان الحقيرة، بيشتمنا إحنا يعني، لم ترى هذا النور المرهب الذي نعرفه نحن في مملكتنا، نور الحضرة الإلهية. إنهم لم يعرفوا نور عدونا كما نعرفه نحن، نور حضرته. والخطر، كل الخطر يا عزيزي، أن يدخل لهذه الحضرة ويسقط عليه هذا النور فيكشف له حقيقة نفسه. اسمع اللي جاي بعدين: وإذا عرف مريضك حقيقة نفسه فأشرس المجربين في مملكتنا لن يقوى عليه. أشرس المجربين في مملكتنا لن يقوى عليه. إن المجرب عمله الأساسي أن يتركنا في ظلام من جهة أنفسنا، وطول ما هو رسم لك صورة عن نفسك ومعيشك فيها هو ضامن أنك محيد من المعركة. متى تصبح خطرا على مملكة إبليس؟ عندما تعرف حقيقة ذاتك. أحبائي صدقوني إن إبليس على استعداد أن يساعدكم بكل إمكانياته لكي تخدموا الرب وتحضروا الاجتماعات وتعملوا كل أنشطة كنسية ومسيحية، بشرط أن لا نعرف حقيقة أنفسنا. تلك الحقيقة التي نكتشفها عندما ندخل بالتضاع في محضره صارخين بانكسار: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، ليكشف نورك أعماقي، اختبرني، امتحني يا خبير، عرفني حقيقتي فلا أعيش مخدوعا، فلا أعيش موهوما، لا أصدق ما كونته أفكاري عن ذاتي ولا أصدق ما يقوله الناس عني. إني أريد الحقيقة في محضرك، أخبرني من أكون. أعرف مؤمنين أحبهم من كل قلبي، وكثيرا ما أسمعهم ومن قلبي تصعد صرخة إلى الرب: يا رب، ألا تأخذ أخي وتختلي به لتكشف له ما لا يعرفه عن نفسه؟ خلوني أأكد الفكرة لنرى أن فكر سي إس لويس في محله وفكر إبليس في هذه النقطة في محله، أو خوف إبليس في محله. في يوم من الأيام التقى الرب يسوع بسمعان وغير اسمه وجعله صفا، وفارق شديد بين معنى سمعان ومعنى صفا الحجر. ووعده الرب في مرة لاحقة بأنه سيجعله صيادا للناس، لكن الواقع لم يتحول سمعان لا إلى حجر ولا إلى صياد للناس، ولم يمثل خطرا على إبليس. لماذا؟ لماذا تعطل سمعان عن اصطياد الناس هذه المدة؟ ذهب إليه الرب في المرة الثالثة في لوقا 5، ودخل سفينته وقال له ابعد قليلا عن البر، وجلس الرب في السفينة يعلم الجموع. وبعدما فرغ الرب من التعليم نظر إلى سمعان كأنه بيقول له جي دورك أعلمك، أنت أنا هعلمك، أنا بعلم الآلاف بس يحلالي أني أعلم الفرد. في درس خاص جدا، وتعليمي للجموع تعليم كان نظري، لكن أنت عندك دلوقتي درس عملي. ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. يا معلم تعبنا الليلة كله ولم نمسك شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. ودخل وهو واثق من نفسه جدا، متأكدا أنه لن يمسك شيئا، لكن خجلا من المعلم لم يعص له الأمر، فلم يلقي الشباك لكن ألقى شبكة واحدة. ونحن نعلم ماذا حدث، نحن نعلم ماذا حدث. وكم أشتاق من قلبي، بحلم لنفسي وبحلم ليك أن نعيش مرارا وتكرارا تلك اللحظة التي عاشها بطرس. فلما رأى صيد السمك هل اقشعر جسمه؟ بلا شك. هل اصطكت ركبتاه؟ بلا شك. هل وقف شعر رأسه؟ بلا شك. ما الفكر الذي سيطر عليه في هذه الحالة؟ ما هي الحالة التي شعر بها؟ شعر أنه في حضرة شخص قدوس. فماذا فعل يا أحبائي؟ جاء سمعان وخر عند ركبتي يسوع وأخاله يرتعش وأمسك بركبتي يسوع قائلا أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ. آه يا رب، لقد اختبرتني وعرفتني، لقد سطع نورك على قلبي، لقد اكتشفت الحقيقة أني أسود، أني رديء، أني لا أتخيل أن أكون معك في قارب واحد، فكيف يجتمع النور والظلام، وكيف يجتمع الطهر والدنس؟ إني مرتعد من حقيقة نفسي. أخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ. لقد اكتشفت الحقيقة المرة أني خاطئ. أحبائي، كان سمعان يريد وصفا يصف به ما أسميه his totality، يعني كله على بعضه. أنا مش حكاية أنا غلطان، أنا مش جاي أعترف لك بغلطة عملتها، لكن اكتشافي لحقيقتي في محضرك إن أنا كلي على بعضي، أنا كتلة من الخطأ، أنا لا يمكن أن أوجد في محضرك. هل تذكروا ماذا قال الرب يا أحبائي؟ قال له لا تخف، لا تخف، من الآن، من الآن، مش سأجعلك، سأجعلك دي زمان، سأجعلك قبل ما تعرف حقيقة ذاتك، لكن لما وصلت انك تعرف حقيقة ذاتك من الآن تكون تصطاد الناس. ايه ده؟ معقول؟ ايوه. ومن هنا ينشأ الخطر على مملكة ابليس.
إن إبليس يعمل كل جهده لكي يمنعنا من اكتشاف حقيقة أنفسنا، لنعيش في أوهامنا الروحية والدينية، أوهامنا الشخصية، لأننا في اللحظة التي فيها نكتشف حقيقة أنفسنا نمثل خطر على إبليس. النور يسطع فيكشفنا، وعندئذ نصلح لخدمة الرب. صراعنا الأول هو أن نعرف حقيقة أنفسنا. لكن علشان بس محدش فينا يتطرف في هذا الأمر، أنا لن أكرس وقتي وحياتي لمعرفة حقيقة ذاتي، لكن أنا كل اللي هعمله سأبذل الجهد لأكون في محضر الله، وأنا في محضر الله والنور بيسطع علي تلقائيا النور يكشفني. بس في فرق بين أني أكون في محضر الله وأني أدخل أصلي، في فرق بين أني أقعد أصلي وأتلو صلوات وأمارس طقسا شخصيا فيما يسمى خلوة، هناك فارق شاسع بين هذا وبين أني أدخل لمحضر الله وأنا ناوي على أن ألتقي بالله. يا رب لن أخرج من أمامك دون أن ألتقي بك. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسد. أدخل إلى حضرتك وأمثل أمامك، ولن أخرج من هنا يا رب حتى يسطع علي نورك. كلمني، اكشف لي شيئا عن نفسك، بلغني رسالة، وبخني، شجعني، علمني، أدبني، أو حتى أصمت لكن اشعرني أنني في محضرك. لا تتركني أتلو صلوات أمامك، لا تتركني أؤدي طقسا أمامك، لكن أنا في محضرك لكي أراك وأستمتع بك. وجهك يا رب أطلب، لك قال قلبي، قلت اطلبوا وجهي. وجهك، كلمة وجهك في أي إنجليزية هتلاقيها your presence، حضورك، حضورك يا رب. ويقول الرب في أخبار الآية الثاني 7-14، إن تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي، طلب وجه الرب. أحبائي، نحن جمهور المؤمنين نعيش للأسف معظم أيامنا بصور زائفة عن أنفسنا، فصورتنا التي صدقناها عن حقيقتنا ليست صورة حقيقية. محتاجين إثبات تاني ولا أكتفي؟ أخذ إثبات تاني. في يوم من الأيام مات عزي الملك، ودخل إشعياء ليصلي في هيكل الرب. الرجل داخل يطلب، يمكن يطلب تعزية، وداخل مش مدي إخوانا، داخل في أمان الله، ربما عايز بس يقول له يا رب إلحق، يا رب عزي، يا رب إنجد الشعب، يا رب اعمل أي حاجة. هو داخل في أمان الله، مش متخيل. بس لما دخل حصل اللي حصل، رأى السيد الرب، رأى السيد الرب. واللي حصل لما رأى السيد الرب؟ صرخت ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس. طب أنت طول عمرك بتوعظ الناس، كيف تعظ الناس وأنت نجس الشفتين؟ كيف توبخ الناس وأنت نجس الشفتين؟ يقول ما كنتش دريان، ما كنتش عارف، ما اكتشفتش الحقيقة المرة إلا لما رأيت السيد الرب. وساكن بين شعب أو وسط شعب نجس الشفتين. لكن برضو اللي حصل مع بطرس حصل معاه. فطار إلي واحد من الصرافيم، وأخذ جمرة بملقط من على المذبح ومس شفتيه، وسمع صوت السيد الرب يقول: انتزع إثمك وكفر عن خطيتك. وساعتها بقى سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت خلاص. عشان كده أصبح يمثل خطرا على إبليس. إمتى مثل خطرا على إبليس؟ في اليوم اللي اكتشف في حقيقة نفسه. إذن أقول لأستاذي العزيز والذي جميعنا نقر بعلمه أن هناك استحالة أن تكون صورتنا الذاتية صورة دقيقة. مهما نكونه عن أنفسنا هو أوهام في أوهام، ومن الصعب جدا بل من المستحيل بعيدا عن محضر الله أن نرى حقيقة أنفسنا. لو مش مصدقني لاحظ كده قصص والمشاكل والدوشات اللي بتحصل، تلاقي الناس كلها شايفة واحد بطريقة وهو مش شايف كده خالص، بالعكس هو شايف كل الناس دي بتظلمه، في حين انه يمكن كل اللي حواليه بيقولوا حاجة لكن هو مش شايف كده او هي مش شايفة كده خالص وهكذا. وماذا عن الصورة التي يكونها المجتمع من نحونا؟ أقول أحبائي شيء واحد، أنا مش بصدد مناقشة كل هذه الأمور، لكن بس علشان أبين استحالة التوفيق بينها، لأنه ما فيش حاجة أمسكها علشان أقدر أوفق، ما فيش حاجة حقيقية علشان أقدر أوفق مع الشيء الثاني. أقول إن الصور التي يكونها الناس عنا كلها باعتراف حتى العلم صور سبجكتيف وليست أوبجكتيف، ليست صورا موضوعية لكنها صورا ذاتية. يعني ايه صور ذاتية؟ يعني انت حلو بقدر ما انت حلو معي، انت كويس قوي بقدر ما انت كويس معي، لكن لو انت سخيف معايا وحلو مع كل الناس انت ايه؟ انت وحش قوي، انت مفيكش ولا حاجة حلوة، انت ذكي جدا وبتفهم الناس بسرعة لو بتمدحني، لكن لو بتنتقدني يبقى انت ما تفهمش حاجه ابدا في الدنيا خالص، انت بينك وبين الفهم مسافه شاسعه لانك ما شفتش امكانياتي الفذه، انت ما تعرفش، انت انها صور ذاتيه وليست صور موضوعيه. ومن علم الناس علم المعرفه نفسه ديكارت في نظريته الشهيرة عن الإبستمولوجي علم الناس قائلا أنه لا توجد موضوعية عند الناس البتة، دائما الإنسان أحكامه أحكاما ذاتي، ما يقدرش يخلص نفسه من الذاتية ويحكم حكما موضوعيا. والسيد يقول لا تحكموا حسب الظاهر، احكموا حكما عادلا. فلو افترضت أن البشر تجردوا من الذاتية وحاولوا أن يكونوا موضوعيين فإن حكمهم في النهاية سيكون حكما على الظاهر وليس على الباطن. لذلك قال الرب لصموئيل هذه الكلمات: إن الإنسان ينظر إلى العينين لكن الرب ينظر إلى القلب. إذن نظرة الناس لا يمكن الاعتماد عليها. نأصلنا الصورة المثالية، وماذا عن الصورة المثالية؟ أقول أين هو المطلق في المثالية اللي كل البشر هيتفقوا على أنه هو ده المثالي، هو ده الصح. ده أنا مش هقول انتقل من بلد لبلد، من ثقافة إلى ثقافة، في داخل البلد من حي لحي من عائلة لعائلة تجد أن الصورة المثالية عند هذه العائلة تختلف. مرة بسأل ابني، بقول له يا ابني يا حبيبي الصغير أنا فخور بيك، قال لي وأنا كمان فخور بيك، فما فوتهاش قلت له طيب وهو إمتى الولد يبقى فخور بأبوه؟ يعني إيه الصفات اللي المفروض تتوفر في الأب علشان ابنه يكون فخور بيه؟ سكت شوية وجاوبني إجابة جميلة قوي، قال لي ما أقدرش أحط لك صفات معينة، لأنه ممكن يكون أب كويس قوي بس الصفات دي مش عاجبة ابنه فما يبقاش فخور بيه رغم أن الأب كويس. ممكن الأب يكون وحش قوي بس الواد مضروب في عقله فيفتخر بأبوه رغم أن الصفات وحش. فما اقدرش اقول لك ابدا ايه الصفات اللي تخلي واحد فخور به. صدقوني عجبتني الفكره، عجبتني قوي. لا تستطيع ان تضع صوره مثاليه معينه وتعممها على الكل. يبقى اذن مجرد لغو كلام، ان تقول لي ان هناك صوره ذاتيه امسك بها، وهناك صوره مجتمعيه امسك بها، وهناك صوره مثاليه امسك بها، ثم يطلب مني المستحيل، اذ يطلب مني ان اوثق ويكتب لي كده ويقول لي انه احد اهم ابعاد الصحه النفسيه ان توفق بين الصور الثلاث. يبقى حكم على كل البشر بالاكتئاب، بالاكتئاب. أنتقل لكلام الكتاب يا أحبائي، وأقولها بكل فخر كما اعتدت أن أكررها كل أيام عمري، وسأظل أكررها إلى مجيء الرب. الصليب هو الحل، الصليب هو الحل. تعالوا نشوف الصور الثلاثة. هل من صورة ذاتية؟ نعم. هل من صورة مجتمعية؟ نعم. هل من صورة مثالية؟ نعم. ماذا عن الصورة الذاتية؟ الكتاب لا يقول لي اجتهد لكي تكتشفها وأضع عمرك لكي تكتشفها، لكن قال لي عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه. هتطلع إيه في الآخر؟ هتطلع إيه في الآخر الصورة الذاتية بتاعتي؟ هتطلع خليها أسوأ جدا جدا من اللي أنا عارفه عن نفسي. طب هعمل فيها ايه دي؟ هحسنها؟ لا، ملهاش تحسين. لكن مع المسيح صلبت. اني ارفضك يا ذاتي، ارفضك في اردأ صورك، وارفضك في احسن صورك. اني يا ذاتي لا اقدرك ولا احبك، بل تعلمت من سيدي ان انكر نفسي. إن صورتي الذاتية أعرف أن الله رآها وقيمها وحكم عليها بالصلب. وماذا عن رأي الناس والمجتمع والعالم من حولنا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. أنا لست أنتظر اكتشاف صورتي الذاتية وتكوينها لكي أصالحها، لا، انتهت. إن صورتي الذاتية أعرف أني رديء للنخاع، أعرف أنه لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح، أعرف أن أنا في ذاتي لا أستحق سوى الموت لأني خرب تماما، وأعرف أن العالم رئيسه إبليس ومبادئه فاسدة وتقوده أهواءه للخراب والدمار. فهذا العالم لا أنتظر منه تقييما، وإن قيمني فلا أصدقه ولا أقتنع بتقييمه. وماذا عن الصورة المثالية؟ هل توجد عندنا صورة مثالية مطلقة؟ نعم، هي شخص المسيح. كيف نصل إلى هذه الصورة؟ هو ده بقى الصحة النفسية، وهذا هو الحل. الحل المسيحي للوصول للصحة النفسية هو أن ترفض مشاكلة هذا الدهر، هو أن تتغير عن شكلك، هو أن تتجدد في ذهنك لتصل إلى إرادة الله الصالحة المرضية الكامل. وما هي إرادة الله من جهتك؟ في مجملها مشابهين صورة ابنه. وعندما تترك العالم خلفك، وعندما تضع ذاتك تحت قدمك، وعندما تمضي قدما في طريق واحد أن تتغير من مجد إلى مجد لكي تشبه حبيبك وسيدك إلى تلك الصورة عينها، عندئذ فقط تتحقق الصحة النفسية. وتقدر تقول مع بولس: وانت في قيود، وانت في حبس، وانت في ذل، وانت في فقر، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وتكتب لإخوتك قائلا: لا تهتموا بشيء. ده اللي بيكتب كده واحد في السجن. تكتب لإخواتك وانت في السجن وتقول لهم: وسلام الله
يا سلام، بيتكلم عن الفرح وعن عدم الاهتمام وعن السلام وعن احشاء الرأفات وعن السكيب وعن الروائح الحلوة وعن الفكر الواحد. ايه الجمال، الصحة النفسية اللي انت فيها دي، ايه الجمال اللي انت فيه ده وهو موجود في السجن؟ كيف وصلت الى هذا يا بولس؟ لقد انفصل عن العالم، ولقد وضع ذاته تحت قدميه وانطلق لكي يتشبه بالمسيح. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لا توفيق لكن رفض للعالم ورفض للذات وتغير إلى تلك الصورة عينها. هذه هي معادلة الصحة النفسية من المنظور المسيحي. أكررها مرة أخرى، الصحة النفسية من المنظور المسيحي: انفصال عن العالم، رفض للذات، تغير كل يوم لمشابهة المسيح. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أضيف شيء أحبائي وأكتفي به في هذا الأمر. في عدد 2 تأتي كلمة الذهن: بتجديد أذهانكم. في عدد 3 تأتي كلمة يرتقي، وكلمة يرتقي تترجم في مواقع أخرى فكر أو ذهن أو اهتمام. خلي بالكم من الحقيقتين دول أو من الكلمتين دول. لما يقول بتجديد أذهانكم أكيد نسأل، طب هجدد 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 هجدد، عايز أجدد لغاية فين؟ لغاية فين؟ لغاية ما يبقى الذهن ده على شبه ذهن، يبقى ذهن المسيح. خلينا نقولها كده، يبقى فكر المسيح. طب هو ده ممكن نوصل له؟ وده اللي قاله الرسول: أما نحن، كورنثوس الأولى 2:16، أما نحن فلنا فكر المسيح. لاحظ، فكر المسيح يعني ذهن المسيح، يعني لأنه إحنا خدنا حياة المسيح فكمان خدنا فكر المسيح. هقول إيه هو ده، هقول إيه هو، بس ناخد الكلمة الثانية. الكلمة الثانية هي كلمة ذهن في عدد 2، هي نفسها فكر في كورنثوس الأولى 2:16 لما بيقول نحن لنا فكر المسيح. يبقى أنا بجدد في ذهني، بجدد في ذهني، وقدامي قياس فكر مين؟ فكر المسيح. نستعمل بقى نفس التعبيرات العربي عشان ما نتلخبطش. بجدد في ذهني علشان يبقى ذهن مين؟ أقول لي ذهن المسيح. من حق امتلكت حياته، من حقي امتلك فكره، فانا عمال اجدد في فكري، والصورة المثالية اللي عندي هي فكر المسيح. ما هو هذا الفكر؟ افهمه من العدد اللي بعده. الكلمة دي في اليوناني نووس، اللي هي في عدد 2 وهي اللي في كورنثوس الثاني، لكن الكلمة الثانية فرونيو، كلمة عجيبة، هي نفسها اللي جات في فيليبي 2:5: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ايه الفكر الذي تترجم بقى اتيتيود او توجه او اهتمام او طريقة تفكير؟ فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. يبقى أقدر أستعمل كلمتين: كورنثوس الأولى 2:16 ذهن المسيح، في فيليبي 2:5 خلينا نقول بقى فكر المسيح. برافو. متلخبطين ولا ماشي الأمور؟ ذهن وفكر. ذهن هو الذهن المرتبط بالروح، مستودع الأفكار اللي موجودة عندي. فكر طريقة تفكير، طريقة تفكير. وبيقول نحن لنا فكر المسيح، بس بيقول فليكن فيكم الفكر الذي في المسيح يسوع. نحن لنا حياة المسيح، فلنا فكر المسيح، لنا عقل المسيح، لنا ذهن المسيح، بس مطلوب مننا احنا نفكر زي ما المسيح بيفكر. عدد 2 في رومية 12 بيقول جددوا فكركم، أجددوا لغاية ما يبقى زي فكر المسيح، لأنه ده من حقي وده بتاعي وده موجود جوايا.
وبعدين يقول لا يرتأي أحد فوق ما ينبغي أن يرتأي، يعني المفروض أن لا يكون توجهاتك توجهات خاطئة، لكن تكون توجهات صحيحة في تقييمك لنفسك. أطلع بخلاصة عملية سأجدد في ذهني حتى يكون مطابقا لفكر المسيح، وبالتالي تكون توجهاتي هي توجهات المسيح. وما هو توجه المسيح؟ ما هو محتوى فكر المسيح؟ ما هو ذهن المسيح؟ اسمعوا أحبائي، الذي اسكان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. تعالوا بسرعة كده نبني سور نقسم بيه جنة عدن نصين، ونحط هنا آدم ونحط هنا المسيح. لا مش حول يعني نفس الحرام ده اللي قال هيحتاج تحليل نفسي عائلي لأن هزلت لسان. هنقسم الجنة نصين، نحط في نص آدم وفي نص المسيح. حاول تتخيل معايا التخيل ده. آدم تعرض للتجربة، والمسيح تعرض أيضا لتجارب عديدة. بس خد بالك من الفارق الشاسع. آدم أقدر أقول بكل جرأة، أقول عنه الآية دي اللي ما جاتش، أراد أن يحسب نفسه خلسة معادلا لله. ولا أنا ببالغ؟ يوم تأكلان منه تكونان كالله، فأخذ وأكل. إذن هو يريد أن يحسب نفسه خلسة معادلا لله، وأن يكون في صورة الله. صدقوني جسمي بيأشعر. حاسب، حاسب يا تراب، حاسب إن كان خالقك أكرمك ورفعك، نريد أن نرتفع. نحن دائما نريد أن نرتفع. تعال روح النص الثاني، البيز لاين بتاعه لم يحسب خلسة. تعرف ليه؟ يقول الذي إذ كان في ده هو الكينونة الأزلية بتاعته في صورة الله، هو الله، فلم يحسبه مغنما يتطلع إليه أن يكون معادلا لله، لأنه هو كده، هو أصلا كده، هو من الأزل كده. لكن عمل إيه في النص الثاني بتاعه؟ واحد أراد أن يرفع نفسه، وده بيعمل إيه؟ أخلى نفسه. واحد رفض صورة العبد، والثاني أخذ آخذا صورة عبد. واحد هو إنسان أراد أن يكون في شبه الله، الثاني هو الله صائرا في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان رح عمل إيه كمان؟ وضع نفسه. هو واحد عصي حتى الموت، والثاني أطاع حتى الموت، موت الصليب. من أجل ذلك رفعه. هذا هو الفكر الذي في المسيح يسوع. لو عايز منهج لتجديد الذهن، جدد ذهنك في الشارع ده، امشي في الشارع ده وبس، اعمل كل شيء يجعلك تخلي نفسك، يجعلك لا يا رب خليني أتكلم عن نفسي، يجعلني أعيش وضعي كعبد. تقول يعني أنت أحيانا بتنسى أنك عبد؟ أقول لك إن صراعي الأول كل يوم هو رفض الجسد فيا لأكون عبدا، لكن سيدي علمني أن المسيحية الحقيقية هي أن تكون عبد. بص أحبائي، إن كارثة السقوط هي رفض مركزية الله واختيار مركزية الأنا. والمسيحية عكس السقوط، هي رفض مركزية الأنا واختيار مركزية المسيح، مركزية الله. وقائدنا في هذه القصة في هذا الطريق هو ربنا يسوع، الذي وهو في صورة الله أخلى نفسه أخذا صورة عبد. يعني إيه عبد؟ يعني إيه عبد؟ مرمطون يعني؟ لا، عبد ببساطة لا أعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسل. لا يا رب، لن أعيش لأفعل إرادتي، لن أقول كلمة يا رب ليست هي مشيئتك، سأعيش لك عمري، سأعيش باحثا عن فكرك، لأطيعك اختيارا، لأطيعك اختيارا. أنت المركز، أنت الآمر، أنت الجوهر، أنا أدور حولك، أنا عبدك، أنا أتمم مشيئتك. أنا لست هنا لكي أكون إلها أفعل ما أرغب فيه وأفعل مشيئتي، أنا هنا لكي أنت تقودني وأنا أتبعك، أنت تختار وأنا أنفذ ما أنت تختاره. إن كمال الإنسان وقيمة الإنسانية تنبع من حجم طاعتي وإنجازي لمشيئتك. هذه هي حياة يسوع، هذا هو الفكر الذي في المسيح يسوع. اعمل لهم معجزة، ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي. مش أنا قلت لك وأنا عمري 12 سنة إنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ أنا لست هنا لأفعل مشيئتي ولا مشيئتك رغم معزتي الشديدة لك، لكن أنا هنا لأفعل مشيئة الذي أرسل. تعال نعملك ملك، يختطفوه ويجعلوه ملكا. رد عليهم وقال لهم نزلت من السماء ليس لأفعل لا مشيئتكم حتى ولو كانت مشيئتكم الملك، حتى لو كانت مشيئتكم الملك، أنا مش هنا لأفعل مشيئتكم ولا لأفعل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. تغيروا عن شكلكم، شكلكم الذي يريد التأله، شكلكم الذي يريد الارتفاع، شكلكم الذي يرفض الموت من أجل الآخرين، شكلكم الذي يريد أن يعيش الآخرون من أجلكم، شكلكم الذي يريد أن يجعلنا المركز ويدور الكل حولنا. ارفضوا هذا الشكل وخذوا أماكنكم على المحيط حول إلهكم وعيشوا في فلك هذا الإله متممين مشيئته، حتى لو كانت مشيئته في النهاية صليبا، أطاع حتى الموت، موت الصليب. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشرب. تغيروا عن شكلكم بتجديد، جدد ذهنك، تبنى هذا التوجه، عيش بهذا الفكر، عيش فكر النزول، عيش فكر الإخلاء، عيش فكر الموت، عيش فكر التبعية وليس المركزية، العبودية وليس الإلوهية. ارفض أن تتأله. تقول لي حاشا لله يا أخي، وأنا مين قالك بتأله؟ كلما تفكر في نفسك كالمركز وتريد الناس تدور حولك، أنت ترتكب نفس الفعل الآدمي، فعل السقوط، أنك تريد أن تكون كالله. فكركم لما قالت له تكونان كالله، كانت يعني بتقول له ان انت هتقف كده وتقول ليكن نور فيكون نور؟ فكركم يعني هو كان فاهم ان ده هيحصل؟ لا طبعا. طب وما ليكون كالله في ايه؟ عارفا الخير والشر. يعني ايه عارف الخير والشر؟ هتعرف مصلحتك، ولما تعرف خيرك وشرك تختار لنفسك وتمشي امورك، تبقى مستقل وتمشي حياتك، تبقى اله. اللي بيمشي اموره ده بنفسه شايف روحه إله، لكن اللي بيجي بالتضاع يسلمها له ويتبع، يتبع ويعيش طول عمره تابع. ممكن تسمي نفسك تابع؟ أمين. أنا لست قائدا، أنا لست مديرا لحياتي. لا يا رب، إن فكر الإخلاء يملأني، بل اجعل هذا الفكر يملأني. فأنا ذرة على محيطك، وأنت مركز وجوهر حياتي، ويحل لي أجد راحتي واكتمالي وانسجامي عندما أدور حولك وأتبعك، وأرى كل يوم كيف أنني أحقق لا مشيئتي بل مشيئتك، وأعمل لا إرادتي بل إرادتك. يا عالجمال، يا عالراحة النفسية، يا عالصحة النفسية اللي هتعيشها لما ترفض مأساة السقوط. نعمل بقى العكس بتاع السقوط، فكر الإخلاء. إذا سلكنا بهذا الفكر سنحقق الصحة النفسية، رفض للصورة الذاتية، رفض للصورة المجتمعية، لكن تغير عن الشكل بتجديد الذهن ليكون ذهننا هو ذهن المسيح، ويكون فكرنا هو فكر المسيح. أقول لك خبر حلو بقى في الآخر، تعرف لما تمشي في السكة دي هيسهل عليك جدا من وسط 10 حاجات تمتحنهم بسرعة وتنقي من بينهم ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عشان كده بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، أوصل لهذا الذهن المتضع، ذهن الإخلاء، فكر المسيح، تلاقي روحك بكل سهولة تتفرج على الحاجات تمتحنها تقول هي دي مشيئة إلهي. ليه محتاسين؟ أصل ماشيين بجبل وعايزين نوصل اسكندرية، هنوصل إمتى؟ مش ممكن، خلاص أنت ماشي غلط. خد فكر الإخلاء سيسهل عليك اكتشاف مشيئة الله. اضبط الاريال على الموجة الصح، وجه اتجاهك على الطريق الصح، سيسهل عليك اختبار ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ده ينقلني للفكرة الثانية، قيمتنا الذاتية. أقول في البداية لا تهويل ولا تهوين، ودول الغلطتين اللي الناس بيقعوا فيهم. هل من المهم أن نقيم ذواتنا تقييما صحيحا؟ مهم، لسبب. واحد يقول لا أخونا أنا ولا هقيمها خالص، هقول لك يا ريت، بس هو المشكلة إن احنا غصبا عننا بنلاقي روحنا بنقيم أنفس غصبا عننا. أنا إيه؟ أنا بكام اليومين دول؟ أنا أطلع إيه؟ أنا أسوأ إيه؟ والدليل على كده يا مناس مكتئبة، لأنه بيقول لك أنا مش عارف لي قيمة ولا لاقي لي معنى، وأنا إيه بالظبط؟ أنا مليش لازمة. إذن يبحث عن لازمة، يبحث عن قيمة. شوفوا أحبائي، شئنا أم أبينا، تروحنا ما تروحناش، نحن نبحث دائما عن قيمة. والكتاب الحمد لله ما رفضش إنك تبقى ليك قيمة، بل بالعكس عايزك تعرف قيمتك الحقيقية. لكن قيمتنا الشخصية كيف نقيمها؟ احنا انتقلنا من الظلمة الى النور، ومن آدم الى المسيح، ومن أناس نقود أنفسنا الى أناس نسلك بحسب الروح وليس بحسب الجسد. فخلاص تقييماتنا من دلوقتي هتكون تقييمات في وسط شعب الله، في وسط عالم الله، وليس في وسط العالم الموضوع في الشرير. دي نقطة مهمة قوي. يبقى لما هنتفق قيمتنا كيف نقيمها، لازم نتفق الأول قبل ما أقول كم كيلو، وزني كم كيلو، لازم أقوله وإحنا هنقيس بالكيلو ولا هنقيس مثلا بالمتر. لازم نتفق على وحدة قياس. العالم برا عنده وحدة قياس، فبيقيس بالمال، بيقيس بالجمال، بيقيس بالشهرة، بيقيس بحاجات كتير قوي. بس اخواتي اسمحوا لي اقول لكم اختبار شخصي، وانا في حاجات كتيرة ما بفهمش فيها، وخصوصا ما يختص بي، وحاجات كتيرة قوي ما صدقهاش، بس في حاجات اعتقد ان غيري اختبرها كتير، عشان كده ما فيش مانع اقولها. مرات يسمح لي الرب ان اجلس مع شخص حصل على كل ما يحلم به إنسان، حقق كل ما يطمح إليه كائن بشري على الأرض. بس ما تعرفش يا أخي، صدقني ما كبرية، صدقني إنه ما بقعد معاه حاسس إن يا ريت ربنا يكرمه ويخليه زي. هتتهمني بالكبرية؟ أنت حر اتهمني، بس أنا بقولها لك أمام الرب، ليس كبرياء، لكن شعور بالشبع والفرح والقيمة والكرامة. لا خلينا أقول لك بأمانة أكثر، شعور بالاتصال بالخلود والأبدية، بينما هذا الشخص أراه يلعب على محور الزمن والأيام والأمور الفانية. ولما تنقل على القياس الأبدي تحس أن أنت في دنيا وهو في دنيا. طيب بلاش، أنا أكيد في ناس مش عاجبها الكلام ده. نروح للكتاب. في يوم من الأيام جرجروه في شوارع روما. فكركم يعني خدوه، بلاش في روما، كان لسه جرجروه بولس في قيصرية ونقلوه من السجن لغاية لما وقفوه قدام أغريباس. خدوه في عربية يعني رولز رولز؟ لا، أكيد جرجروه فين؟ في الشارع، واخدينه ربطينه. وبولس على فكرة كان قصير قوي، ما كانش حصل 150 سنتي، التاريخ بيقول كده عنه، وكان مضروب لما قال يا بس، لدرجة ما فيهوش ولا عضماية واحدة. يمكن انتوا متخيلين واحد 5 مرات يتضرب بالعصا، و3 مرات تتكسر بيه السفينة، و5 مرات قبل 40 جلدة إلا واحد. يعني وعنده كمان شوكة في جلد، يعني على رأينا في الصعيد نقول ما يفورش القهوة، يعني حتى راجل كده يعني غلبان غلبان. هو قال أنا في الحضرة إيه؟ زليل زليل، يعني منظر تعبان قوي. ووقفوا قدام ملك، وانتوا عارفين بقى اكيد موقفين شويه عساكر حواليه، والعساكر اول ما دخل أغريباس كانوا يحطوا لهم تحت، يعني العساكر يبقوا واقفين في الارض بس عند البوابه الرئيسيه، اللي دخل الجيش يعرف الحكايه دي، يوقفوهم على شويه خشب وفيهم صفيح عشان لما يجي يدخل القائد يضرب بالبياده في البتاعه فتعمل ايه؟ صوت تحيه يعني لسعادة الباشا اللي داخل. وأكيد عملوا له الهيصة دي وهو داخل، والناس وقفت رحبوا بجلالة الملك، ودخل وجلس الملك. وقفوا قدامه الأسير بولس، وقف بولس وابتدى يتكلم، واسم أغريباس ينصت أسلوب لم يتعود عليه، ممتزج بثقة ويقين ومشاعر لم تسمع من متهم من قبل. ما هذا السلام الذي يفيض من كلماته؟ وما هذا الحب لمن يستمع إليه؟ ما هذه الرقة؟ ما هذه العذوبة؟ ما هذه الحجة؟ ما هذا المنطق؟ من هو هذا الشخص؟ فاضطر أن يقول له أبي قليل تقنعني أن أصير مسيحيا. أنت بتعمل فيا إيه؟ أنت حاسب شوية، أنت داخل فيا كده، أنت خلاص قربت يعني. قال له كنت أصلي إلى الله بقليل أو بكثير، مش بس من أجلك أنت، لكن من أجلك ومن أجل الذين يسمعونني، أن يصيروا كما أنا، كما أنا، ما خلا هذه القيود. أيوة أنا كنت بصلي لك إن ربنا يغنيك ويرقيك ويرفعك ويعلي مرتبك ويشبعك ويوصل بيك فوق قوي علشان تبقى زي ايه بولس ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ القيمة اللي انت حاسس بيها دي؟ يا احبائي، شبع شبع. اذا دعونا نتفق ان التقييم في منطقة مختلفة تماما عن التقييم في المناطق اللي الناس عايشة فيه. احنا انتقلنا اولا العالم ده رفضناه لان تأكدنا ان تقييماته كلها تقييمات زائف على أشياء ملهاش لازم. اذهب إلى الأحياء الغنية واجلس مع علية القوم لكي تكتشف من هم البؤساء في الأرض. صدقني صدقني، اذهب إلى القصور الواسعة لكي ترى أن الدنيا ضيقة جدا في أعينهم. اذهب إلى حيث امتلاك الملايين لكي ترى التشوه الأخلاقي والصورة الذاتية المحطمة في الداخل. لا أنسى ما حييت وأنا أمر في شوارع بيفرلي هيلز، والراجل اللي بيفرجني بيقول لي والبيت ده كان سمسار بيوت. ده مش عشان اشتري بيت، ده هي صدفة جات كده انه الاخ اللي بيفسحني سمسار بيوت ده ب6 مليون دولار، ده زمان، وده ب12 مليون دولار، وده ب20 مليون دولار، وده بكذا وده بكذا وده بكذا. في الاخ اللي تعرف على فكرة انت تنفع تشتغل هنا، تعرف اكتر بيزنس شغال هنا ايه؟ بنبيع بيزنس هنا لمين اكتر ناس؟ قلت له مين؟ قال لي للمحامين عشان الطلاق، والاطباء النفسيين عشان الاكتئاب والانتحار. ده اكتر بيزنس شغال دمار. اذن نحن لن نقيم انفسنا في عالم قد سقط، لكن سننتقل. منطقة تقييم انفسنا هي منطقة علاقتنا الروحية بالله وبشعب الله. تعالوا بقى نقيم انفسنا. هنلاقي ثلاث حاجات نقيم بهم أنفسنا، 3 dimensions، قيم نفسك عليهم. الأمر الأول، لا يرتأي أحد فوق ما ينبغي أن يرتأي، بل يرتأي إلى التعقل. يعني قيم نفسك تقييما عاقلا كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. يبقى تقيم نفسك بناء على حجم علاقتك بالله. الإيمان يعني حجم العلاقة بالله. الأمر الثاني يقول كذا، العبارة اللي بعد، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، أعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة. المحور الثاني أو الأكسس الثاني، تبقى لنوع موهبة اللي الرب ادها لك. فالرب أعطاك مقدارا من الإيمان، والرب أعطى لك كمان موهب، بس في حاجة ثالثة كمان، بحسب النعمة المعطاة لنا. إيمان، موهبة، نعمة. قد إيه أنت مالك من الأمور دي؟ قد إيه لك علاقة مع الله؟ أخذ وعطى، حكاوي، شبع، عطش وارتوى، جوع وشبع، زعل وانبساط، مخاصمة وصلح، قد ايه واخد عليه، قد ايه دخل طالع عليه، قد ايه عايش معاه؟ اهدي مقدارا منها الايمان. عايش معاه، اكل شبع عطش وارتوى، تجوع وتروح تاكل، في اخده وعطش، في قعده معاه، في عيشه معاه، في وجود في محضره، ده اللي هو مقدارا منها الايمان. الأمر الثاني، قد ايه بتمارس موهبتك؟ عندك موهبة؟ أكيد. قد ايه بتمارس هذه الموهبة؟ قيمتك تعتمد على خدمتك للرب وممارستك للموهبة التي أعطاك الرب إياها. لأنه لاحظ إن احنا هنا داخلين في تقييمات زمنية ولا أبدية؟ أبدية. لما أقول مقدارا من حجم من العلاقة مع الله، اسمعني كويس، نحن نتكلم عن أمور أبدية، وهنا أقولها بين قوسين وعارف أنها ستثير تساؤلات، لكن تمتعنا الأبدي يرتبط بصورة أو بأخرى بتمتعنا الحاضر. تقعد مع الرب قد إيه هنا؟ تقعد مع الرب قد إيه هنا؟ تستمتع بالرب قد إيه هنا؟ عندي خبر حلو للبعض، مش حلو للبعض، إن تمتعك هناك يعتمد بصورة ما على تمتعك هنا. عشان كده عايز تقيم نفسك تقييم حقيقي، اسأل نفسك أنت قد إيه عايش معاه هنا. الأمر الثاني، موهبة وخدمة، تخدم الرب هنا، عالمين مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. تخدم الرب، تمارس موهبتك. الأمر الثالث، في نعمة تأخذ، بتسحب من النعمة التي تمكنك من ممارسة موهبتك. هذا هو التقييم الصحيح لذواتنا. أنا شخص في المسيح في ذاتي خلصنا، اديتها صفر من زمان، في العالم ما عادش ليا وجود، انتهينا خلاص خلاص، ده مواضيع انتهت. أنا دلوقتي إنسان في مين؟ في المسيح. هذه تقييم الذات. طب أنا إنسان في المسيح، الروس كلها متساوية، متساوية في المقام أمام الله، لكن في الأجرة والمكافأة والوضع الأبدي الدنيا فيها اختلاف. بناء على إيه؟ حجم العلاقة مع الله، كمية ممارستك للخدمة، سحبك اليوم من تموين النعمة. موهبة علشان تخدم، ونعمة بيها تقدر تخدم. أنا خلاص خلصت، لكن أقول كلمة عن أمر الثالث، علاقتنا الكنسية. هقول كلمة واحدة بس، نحن مختلفون لكننا واحد، ونحن واحد لكننا مختلفون. سهلة العبارة دي ولا صعبة؟ هقولها تاني، نحن مختلفون في كل شيء، في كل شيء نحن مختلفون، بس الشيء العجيب بقينا جسد واحد، بقينا جسد واحد. شكرا للرب الذي يصالح به الاثنين في نفسه معا، ناقضا حائط سياج، مبطلا حائط السياج، أبطل العداوة بالصليب وربط اليهود مع الأمم اللي ما كانوش يطيقوا بعض. تخيل بطرس الراجل بعته يوعظه، وبعدين بيقولوا له ده راجل تقي، وبيقولوا له ده شاف ملاك، وبيقولوا له ده ربنا بيقول له صلواتك وصدقاتك صعدت تسكار. يا أخي اختشي، ده راجل كويس قوي، ده حاجة محترمة جدا، بس برضو ما يمنعش أنت تعلم كيف هو محرم. دي التحية اللي بيقولها له لما دخل بيت، يعني أنت تعرف أنه أنا ما يصحش أدخل بيتك، بس هو نعمة ربنا خلتني أدخل بيتك وسلم عليك. ولما يرجع عند إخواته ما يرضوش يأكلوا معاه ويخصموه لأنه دخل عند أناس ذوي خلف. تخيل، تخيل دول يبقوا إيه مع بعض؟ جسد واحد، ليس بعد بربري وسكيثي، يهودي وأممي، عبد وحر، متعلم وجاهل، غني وفقير. خلاص خلاص، كلام الفاضي اللي شغال بره ده اللي جرى له انتهى. نحن مختلفون لكننا جسد واحد. إذن احفظ العبارة دي، لا للاستقلالية، لا للاستقلال، ما أقدرش استقل عنك وانت ما تقدرش تستقل عني، ربنا ما يحرمنيش منك وانا مش هقول التانية انت تقولها، لكن انا ما أقدرش استغنى عنك وانا مش هقول التانية برضه. خلينا اقولها بلغتين، انت ما تستغناش عن اخوك واخوك ما يستغناش عنك، انت محتاج لاخوك واخوك محتاج، لانه الرب جعلنا جسد واحد. انت عندك حاجة صدقني انا محتاج ليها، واخوك عنده حاجة انت محتاج ليها، ما ينفعش نستغنى عن بعض، لا استقلالية، لاننا صرنا جسد واحد. نكمل، طيب نحن جسد واحد لكننا مختلفون. تعرف ليه مختلفون؟ لان لنا مواهب مختلف، لا للقولبة. نحن مختلفون لكننا واحد، لذلك لا للاستقلالية، نحن جسد واحد لكننا مختلفون. فلا، عارفين أقصد إيه للقولبة؟ يعني نحن نصب المؤمنين كلهم في قالب واحد، وكلهم يبقوا إيه؟ ها؟ نسخ من بعض، نسخ من بعض. ده بيتكلم بالطريقة دي كله يتكلم، ده بيخدم الخدمة دي ده كله يخدم الخدمة دي، ده بيعيش بالأسلوب ده كله. مين قال الكلام الفارغ ده؟ ده كل شخص تحفة رائعة، كل مؤمن إناء في يد الفخار، يشكل ويجمل ويبدع ويريد أن يخرج منه شيئا، اسمعني لما أقول يونيك، ما حصلش، شيء خاص جدا فريد ما حصلش. كل مؤمن، كل مؤمن. فالرب يا عزيزي خالقك، والرب جابلك، لكن في واحدة ثالثة، والرب صانعك. فبعد أن خلقك فداك، وبعد أن فداك هو يصنعك. إذن في علاقتنا الكنسية دعونا نتذكر أننا مختلفون لكننا واحد، ونحن جسد واحد لكننا مختلفون. تعالوا نقرأ الكلام ده نلاقيه بالضبط هو اللي بيقوله. بيقول فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة لكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، يبقى لا للقول أبدا، لأنه مش كلنا لينا عمل واحد. فإحنا واحد جسد واحد لكن الجسد فيه أعضاء كثيرة، وليس لجميع الأعضاء عمل واحد، كل واحد ليه تخصص ليه عمله، لا للقولبة لا للتقليد لا للتشابه لا للنسخ المكررة. بعدين يقول هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد الآخر يعني وحدة ولا للاستقلالية، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. الكلام ده يشبه مين شاطر بقى؟ حتة تاني في الكتاب دايما مدحت شاطر ويجاوب، كورنثوس الأولى 12، مع فارق بقى تاخد بالك منه ان في كورنثوس 12 بيركز على لا للاستقلالية، هنا بيركز على لا للقولبة. في كورنثوس 12 بيقول هي العين أهم من الإيد، وعلشان الإيد ما هيش عين تقول أنا لست من الجسد، لا احنا محتاجين العين ومحتاجين الايد، احنا كلنا جسد واحد. يبقى في كورنثوس 12 التركيز على ان احنا واحد، وليه بيركز على ان احنا واحد هناك؟ اصل الاخوة هناك كانوا بيعملوا ايه؟ بينقص. لكن هنا مش المشكلة كده خالص، هنا المشكلة يظهر ان المؤمنين عايزين ايه؟ يقلدوا بعض. فيقول لا اوعى تقلد اخوك، حرام خسارة، اقعد قدامه اكتشف انه عامل لك خطة رائعة اسمها إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، وهتكتشف انه عامل لك انت لوحة. صدقني اخوتي، صدقني ما بجاملكم ولا امالئكم ولا املث وجه انسان، لكن اقول الصدق في المسيح يسوع، اللي ربنا عايز يعمله فيك لا عمله الحد قبلك ولا الحد معاك ولا هيعمله الحد بعدك. تخيل تقول لي يعني أنا ما حصلتش، صدقني أنت ما حصلتش، صدقني ربنا عايز يعملك ما حصلتش، بس حط نفسك بين إيديه، يلا فكر الإخلاء تغيروا عن شكلكم، يلا ننزل. أمين. خلي الناس كلها تصارع علشان تطلع، وإحنا ناخد سكة النزول، وإحنا نازلين هنلاقي روحنا بنختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، تلاقي روحك ما حصلتش وتكتشف أنك ما حصلتش، وتعيش الخطة الإلهية الرائعة، وتبقى تتعامل مع أخواتك بطريقة عجيبة، ما استغناش عنكم بس أنا مش نسخة منكم، أنا لي اختباراتي وشخصيتي وفرديتي، الرب يعمل فيا لأفيدكم وأستفيد منكم، فلا استقلال ولا مشابهة. دعونا نحني رؤوسنا وقلوبنا في محضر الرب ونطلب من الرب، واخونا سامح بيرنم معانا، حط في قلبك كده فكر الإخلاء، فليكن فيكم هذا الفكر. يلا بينا حبايب، يلا بينا ننزل نكف عن التمركز. الصحة النفسية، القيمة الشخصية، العلاقة الكنسية، الكتاب يرسم لنا حدودا واضحة دعونا نحترمها لكي نعيش مثمرين في كل شيء. صلي، خد دقائق صلي، نفسي كده تشكر الرب بإيمان انه ليه قصد في حياتك، قل له انا واثق انك هتكمله، انت ليك قصد في حياتي، أنا واثق يا رب إنك هتكمله. أطلب من الرب أن يقودك إلى محضره ليسطع نوره عليك، تكتشف حقيقة ذاتك فتمثل خطرا على إبليس، تتضع تمتلئ بالروح القدس، تصبح مقدس نافع للسيد، استعد لكل عمل صالح. يا معلمنا وإلهنا وربنا ومخلصنا، وأسقف نفوسنا وراعيها، أستودع بين يديك هذه الكلمات، أوصل بها لقلب كل خروف من خرافك. اطعم غنمك يا سيد واشبعهم بهذه الكلمات التي قيلت في ضعف. لاسمك أهدي كل الحمد.